في المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، ونحن مقبلون على ليلة 23 من رمضان، وهي ليلة عظيمة ترجى فيها إجابة ليلة القدر، إصابة ليلة القدر. وهذه الليلة قد ورد في شأنها وفي فضلها أحاديث خاصة، كما ورد في ليلة 21 وفي ليلة 27 وفي آخر ليلة من رمضان، وقد وردت أحاديث أيضا في الأوتار، ووردت أحاديث في العشر الأواخر عموما. وينبغي الاجتهاد في العشر عموما، ويزيد الإنسان اجتهادا فوق الاجتهاد في الليالي التي وردت نصوص في أنها ليلة القدر. ونظرا لتنوع النصوص الواردة في تعيين ليلة القدر، فقد ورد من النصوص ما يدل على أنها ليلة 21، ومن النصوص ما يدل على أنها ليلة 23، ومن النصوص ما يدل على أنها ليلة 25، وهو النص في نزول القرآن، نزل القرآن 24 خلت من رمضان، يعني ليلة 25. وأكثر النصوص على ليلة 27، الليلة المحددة وآخر ليلة من رمضان. وهناك نصوص في أوتار العشر، وهناك نصوص في العشر كلها، فينبغي الاجتهاد في العشر كلها، وزيادة الاجتهاد في الليالي التي وردت فيها نصوص خاصة. نحن ولا شك نذكر أنفسنا بأننا عباد لله، مطيعون مخبتون، مهما عملنا فنحن مقصرون، ونسأل الله أن يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. لا نغتر بعملنا، ومهما فعلنا فسنراه تقصيرا في جنب الله، ولا يساوي شكر نعمة واحدة. لو نعمة النفس هذا التنفس، لن نكافئ ولن نقابل ولن نستطيع أن نقوم بشكر هذه النعمة، فما بالنا بالنعم الأخرى. والله سبحانه وتعالى كريم، يقبل من عباده على ضعفهم وعلى كثرة نعمه عليهم وقلة شكرهم. فالله عز وجل يبارك في الأعمال ويضاعف الأجور ويكتب عنده الثواب، وسبحانه وتعالى يبادر وكذلك يقابل، يبادر ويقابل. فمن أتاني يمشي أتيته هرولا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وهكذا باعا وذراعا. إذن نحن أمام الكرم الإلهي، لا يسعنا إلا أن نواصل العطاء. لا شك من الأخبار الجميلة والمفرحة ما تأتي به الآن الأنباء من إخواننا في ليبيا، بما وقع من نصر الله عز وجل، وهو نصر عظيم. فنحن نشارك إخواننا الفرحة ونقول إن القلوب لا تتسع للفرحة من شدتها وعظمها، وإن الفرحة من علامات الإيمان، لأن هؤلاء أهل إسلام وأهل إيمان وأهل دين وأهل جهاد وأهل طاعة، وقد من الله عليهم بنصر عظيم في شهر رمضان. فكان شهر رمضان بالنسبة لليبيا والعشر الأواخر منها تحديدا، كان فيها نصر من الله عظيم لهؤلاء المؤمنين المسلمين الذين خرجوا لرفع الظلم عن أنفسهم، ودخلوا العاصمة، وكان في ذلك فتح من الله. فالفرح بنصر أهل الإيمان من علامات الإيمان، فإن هذا النصر لا يفرح إلا مؤمنا ولا يحزن إلا منافقا. والله عز وجل قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. فالفرح لهؤلاء في هذا الشهر وفي هذه العشر. في هذا الشهر وفي هذه العشر تنزل نصر نسأل الله أن يتمه على إخواننا، ونذكرهم بالعبادة عند النصر كما قال سبحانه في سورة إذا جاء نصر الله والفتح. ماذا يفعل الإنسان؟ ماذا يفعل المسلم؟ ماذا يفعل المؤمن المنتصر؟ فسبح بحمد ربك، قل سبحان الله وبحمده، قل سبحان الله وبحمده، قولوا سبحان الله وبحمده. يا أيها المنتصرون، يا إخواننا المؤمنين في ليبيا وفي غيرها ممن نصرهم الله، قولوا سبحان الله وبحمده، فسبح بحمد ربك واستغفره، وقولوا نستغفر الله نستغفر الله. وأعلى صيغ الاستغفار دعاء سيد الاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا التسبيح بحمد الله تعالى لرد الأمر إليه وللإعلان والإشهاد أن نصر من عنده لا من عند غيره، وأنه لم يحصل بهذه الأسباب المادية فقط. مهما حصل من البذل والعطاء والتقديم والشجاعة والعتاد والعدة والرجال والسلاح والتخطيط، فإن نصر الله عز وجل والمدد من عنده هو الفيصل الفاصل، وهو الذي إذا جاء منه التوفيق والتأييد سبحانه نفعت الأسباب وإلا لم تنفع. ولذلك فإن رد الأمر إلى الله، ولا نقول بفضل الله وبفضل السواعد، وإنما نقول بفضل الله ثم، لأننا لا نقرن مع الله غيره، لا نقرن مع الله غيره، ولا نسوي بين الله وغيره. ولو اختصرنا على فضل الله وقلنا هذا بفضل الله فقط فهو أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أيضا من آداب النصر التواضع عند دخول المدن إذا فتحت. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كادت جبهته أن تمس عنق راحلته من إخباته وتواضعه لله، فقد حنى رأسه وجبهته ودخل مطأطئا عليه الصلاة والسلام، ما دخل مزهوا ولا دخل أشرا بطرا، وإنما دخل متواضعا، دخل مطأطئا رأسه، تكاد جبهته أن تمس عنق راحلته صلى الله عليه وسلم. فعلمنا درسا عظيما في التواضع عند الانتصار لله سبحانه وتعالى، والإخبات والذل له عز وجل. وهذا الفرق بين فتح المسلمين وفتح الكفار، فإن المسلمين الذين يأخذون بالدين حقا إذا فتحوا بلدا كانوا رحمة على أهلها، فأمنوهم إلا أهل الإجرام، وكذلك أطعموهم وأيضا تواضعوا في دخولهم عندهم. ولا شك أن هذا الذي حصل من نعمة الله وفضله يستوجب شكرا وتسبيحا وتحميدا واستغفارا وتواضعا. فهذه من آداب النصر مذكورة في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، ومذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يتم النعمة على إخواننا وعلى غيرهم، ونسأله أن يزيدهم تلاحما وتعاونا وتعاضدا واتحادا، وأن يوحد كلمتهم على الحق. والآن أعظم ما يطلب إقامة التوحيد ودين الله، فإن البلاد إذا فتحت بماذا يبدأ فيها؟ إقامة دين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة عمد أول ما عمد إلى المسجد فأنشأه ليكون مكانا لذكر الله عز وجل. فالمساجد يزاد منها عددا وتعمر إذا كانت بنية بالطاعة والعبادة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فماذا يفعل في المدن المفتوحة إذا دخلها أهل الإسلام؟ يرفع فيها ذكر الله، يهتم فيها بأمر المساجد، يهتم فيها بصلاة الجمعة والجماعة، ونحن الآن في رمضان يهتم فيها بصلاة التراويح جماعة في المساجد، فيزاد من ذلك ويقوى هذا، ويرتب في البلد من يقضي بشرع الله عز وجل. فإذا إذا فتحت البلد ماذا ينبغي على أهل الإسلام؟ إقامة دين الله فيها. ولذلك كان عمر رضي الله عنه والخلفاء الراشدون عند فتح البلدان يرسلون الأئمة ويعينون المؤذنين ويعينون القضاة ويعينون الولاة. فإذا لا بد من إقامة المناصب الدينية من الولاة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الدين ويمتثلونه عملا تطبيقا، وكذلك أن يكون معهم من طلبة العلم وأهل العلم من يسددهم ومن يرشدهم. فإذا ما هو المطلوب؟ شعائر الله في البلد تقام، يهتم بالمساجد اهتماما خاصا، يرفع ذكر الله فيها، وكذلك يسعى إلى تحقيق الولايات الشرعية ووجود أهل العلم مع الولاة لإقامة الشرع، ويدلونهم على الخير، ويدلونهم على الحق، ويدلونهم على المعروف لإقامته في البلد، وكذلك يعرفونهم بالمنكر حتى يزيلوه، فتزال المنكرات من الخمارات وأماكن العري والرقص والملاهي الليلية ودور البغاء ونحو ذلك من أماكن الفساد والحرام، وتنظف منها الفنادق وتزال المحلات التي فيها وتستبدل ويجعل فيها بدلا منها. وهكذا كان يفعل المسلمون الفاتحون. ولابد هنا من دراسة تصرفات المسلمين في البلدان المفتوحة، ماذا كان يفعل أسلافنا إذا فتحوا بلدا؟ ماذا يقيمون فيها من شرع الله وماذا يحققون؟ ولا بد أن تقام دنيا الناس، بمعنى أن يحافظ على أمنهم، وكل ما يكدر الأمن يزال، كل ما يكدر الأمن يمنع، بحيث يخرج الناس إلى عباداتهم في أمان وإلى أعمالهم في أمان، يذهبون في زياراتهم في أمان. فإذا التأمين للمسلمين مهم جدا، وهذا من عماد الدنيا، الأمن من عماد الدنيا، فلا بد من استتبابه، وهي مسؤولية الجميع أن يحرصوا على استتباب الأمن، وأن لا يكون هناك ما يعرض أمن المسلمين للخطر. وكذلك إقامة دين الناس في تمكينهم من معايشهم وأرزاقهم وفتح محلاتهم والعمل في أشغالهم وحرفهم ووظائفهم ومؤسساتهم وشركاتهم وأعمالهم. وأيضا فإنه ولا شك إنها تركة ثقيلة وإرث عظيم ومسؤولية ضخمة، ولكن في بلد المليون حافظ يوجد من هو على قدر هذه وزيادة. ونسمع أخبارا طيبة إن شاء الله عن إخواننا ونهنئهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليهم النعمة. وكانت مشاعر المسلمين عموما في أنحاء العالم الإسلامي وفي الجاليات الإسلامية في الخارج كانت مغتبطة بما حصل، فنسأل الله عز وجل أن يعين إخواننا على إقامة التوحيد وإزالة آثار الشرك والكفر. وقد خلف أهل القرمطة ومن كانوا يظنون أنفسهم بالعبيديين الجدد خلفوا آثارا من الشرك والكفر والبدعة، فالحرص الحرص على إزالتها وعلى إقامة التوحيد. ونتذكر التجديد في دين الله سبحانه وتعالى، وما وفق الله من أهل التجديد من الخلفاء وكعمر بن عبد العزيز، وكذلك الأئمة كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما من الله به على جزيرة العرب من ظهور الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي أعاد الناس إلى التوحيد، وبسطت في زمانه دولة العدل والعلم والحق والتوحيد. ولذلك فإن استلهام هذه الأدوار والتمعن فيما قام به المسلمون والمجددون عند فتح البلدان، كيف أقاموا دولة العدل، وكيف عاش الناس في ظلالها آمنين مطمئنين على أرواحهم على أموالهم على أعراضهم على ممتلكاتهم وبيوتهم. وهكذا تكون في الحقيقة الفرحة في الدنيا، وأيضا الاستبشار بفرحة الآخرة عندما يقام دين الله عز وجل في الأرض. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل الإسلام في الأرض عموما، ونسأله عز وجل أن يقمع الطغاة وأن يذل الجبابرة وأن يأخذ أعداء الدين، نسأله أن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ولا شك أن عيون المؤمنين وقلوب المؤمنين وأسماع المؤمنين تتوجه إلى إخوانهم المستضعفين في بلاد الشام وغيرها، تسأل الله لهم الفرج العاجل، وأن ينزل نصره، وأن يعجل سبحانه وتعالى بنزول رحمته، إنه هو السميع العليم. كنا قد تحدثنا أيها الإخوة والأخوات في تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ما كان عليه الصلاة والسلام عليه من الخلق في المعاملة مع أصحابه وأحبابه، وما كان عليه أيضا من الحكمة وحسن التدبير مع أعدائه، ومنهم هؤلاء المنافقين الذين تقدم الكلام عن صور لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم. كان عليه الصلاة والسلام يقبل الاعتذار والأيمان تأليفا لهم. ومن القصص العجيبة التي حصلت في هذا ما رواه زيد رضي الله عنه، زيد بن أرقم، وكان من غلمان الصحابة النجباء الأذكياء النبهاء أهل الإيمان على صغر سنه، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، وهذه غزوة بني المصطلق، فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. فعبد الله بن أبي يحرض أصحابه أن يمتنعوا عن الإنفاق المالي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يتفرقوا وحتى يخرجوا من المدينة، ويريد إجلاءهم عنها. وقال أيضا عبد الله بن أبي بن سلول، وقلنا أبي أبوه وسلول أمه، فنسب إليهما معا في اسمه: ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. فإذا عبارتان خطيرتان جدا قالهما ذلك رأس المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ويتركوه. ثانيا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال زيد بن أرقم: لما سمع الكلمتين على صغر سنه وهو غلام، أدرك أن هاتين الكلمتين خطيرتين جداً وكان عنده من الحس الإيماني نتيجة التربية النبوية والإسلامية في المجتمع المدني المسلم ما يجعل عنده وعيا، ما يجعل الوعي قائما عنده قائما، ما يجعل الوعي قائما، ما يجعل الوعي ما جعل الوعي قائما عنده وحاضرا بحيث أدرك أن هاتين الكلمتين لا بد من نقلهما. فقال زيد بن أرقم: فذكرت ذلك لعمي وهو سعد بن عبادة، وهو ليس العم حقيقة لكنه سيد قومه الخزرج، فبما أنه سيد الخزرج وزيد بن أرقم من الخزرج فقال عمي على سبيل العموم، فذكره سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم ونقل العبارتين أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف خطورة هذا فدعا زيدا ليسمع منه بنفسه، دعا زيدا ليسمع منه بنفسه، قال: فحدثته. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي، يعني مدام في مؤامرة الآن فلكي تضرب المؤامرة يواجه المتآمر، يواجه ويقال له: انكشفت، انكشفت، ويضطر للانتقال من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع. وهذه حكمة نبوية في التعامل مع المنافقين، محاصرة المنافقين ومواجهة المنافقين بالاتهامات وبأقوالهم الباطلة وأفعالهم الشنيعة ومؤامراتهم المكشوفة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، حلفوا ما قالوا. والنبي عليه الصلاة والسلام من تألفهم قبل أيمانهم، قبل أيمانهم أنهم ما قالوا. وطبعا كان يكفي أن يفاتح ويصارح حتى تكون القضية مكشوفة، هو في فائدة كبيرة من هذه المصارحة والمفاتحة. قال: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أخطأ سمعك، لعلك شبه عليك. قال زيد بن أرقم وهو الغلام المؤمن المتمكن الذي يعرف ما يسمع وما ينقل وعنده قضية التأكد والتثبت واضحة، إنسان تربى في مجتمع مسلم عنده قضية التبين والتثبت قائمة ويعرف ماذا سمع ويعرف ماذا نقل. قال: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت. وفي رواية: فرجعت إلى المنزل فنمت كئيبا حزينا. فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ إيش فعلت بنا؟ ماذا فعلت بنفسك وماذا فعلت بنا؟ وإيش السم، يعني إيش قصدك أصلا؟ أنت تريد أن تصل إلى أن يعني تكذب وتنبذ؟ فلاموه، ظنوا أنه أخطأ في النقل وأنه نقل كلام خطير وهذا كلام يعني يترتب عليه أشياء كثيرة. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون اشهدوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إلى أن قال الله في هذه السورة: هم الذين يقولون، هم حقيقة، هم ما وهم زيد، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. ما هي خطة المنافقين؟ حاصروا محمدا اقتصاديا، لا تعطوا أي معونات ولا تبرعات ولا زكوات ولا صدقات حتى ينفض من حوله، ما عنده شيء، فالناس سيذهبون يبحثون عن أرزاق وعن أشياء في أماكن أخرى. فإذا خطة المنافقين حصار الدعوة ومصدر الدعوة اقتصاديا، منع المال عنها لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. الله عز وجل ما رد على المنافقين قال ولله خزائن السماوات والأرض، ما هو فقط المال الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولله خزائن السماوات والأرض إذا قطعتموها أنتم يا أيها المجرمون سيأتي الله بالخلف، ويأتي الله بالعوض، ويأتي الله بالنفقة، ويأتي الله بالصدقة، ويأتي الله بقوم آخرين يعطونه ويرزقه من غنائم المعارك، يرزقه رغم أنوف أعدائه، يرزقه من تحت ظل رمحه، ولله خزائن السماوات والأرض. ولكن المنافقين لا يفقهون، هذه المصيبة، ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا على الصعيد المادي. وعلى الصعيد المعنوي يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، في سورة المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ماذا رد الله عليهم؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لما نزلت هذه السورة يقول زيد فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال إن الله قد صدقك يا زيد. وفي رواية صحيحة فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفقت برأسي من الهم، قد خفقت برأسي من الهم، أتاني فعرك بأذني وضحك في وجهي، فعرك بأذني وضحك في وجهي فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. لو أعطى الخلد في الدنيا مقابلها ما أخذ، أختار هذه العركة وهذه الضحكة. هذه الضحكة وهذه العركة عندي تسوى الدنيا والخلد في الدنيا، ما يسرني أصلا أي أكثر من الخلد في الدنيا. انظروا الآن إلى تأكيد المربين على ما فعله المربي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي فقال أبشر. ثم لحقني عمر، ترى هذا على يعني هذه أشياء على زيد بن أرقم أثرها على الغلام هائل جدا جدا، يعني قائد الأمة يأتيه، ثم النائب الأول، النائب الثاني، ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين، ثم دعاهم عبد الله بن أبي ومن معه، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، قال فلووا رؤوسهم رفضا وعنادا واستكبارا وقاحة إعراضا. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي ولفظه له. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الكبار حتى من الأعداء لئلا ينفر أتباعهم ولئلا يتعصب له أقاربه، كان يقتصر على معاتباتهم ويقبل أعذارهم في الظاهر ويكل أمرهم إلى الله، يصدق أيمانهم وعند الله السرائر، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك. طيب ليه لماذا؟ لما فيه من التأليف، كل محاولة للتأليف. ولذلك وصل الأمر إلى درجة أنه أقارب عبد الله بن أبي وأصحاب عبد الله، يعني أقارب عبد الله بن أبي بدأوا ينفضوا عنه لأنه رأوا بأنفسهم هو يخطئ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل العذر ويقبل اليمين ويصدق في الظاهر. هذه المعاملة، واحد يجرم ويخطئ ويذنب والآخر يسامح ويقبل ويعذر يصدق اليمين في الظاهر، هذه السياسة الحكيمة تجعل كل من كان عنده تعلق بهذا المذنب المخطئ يبدأ يلومه وينفض عنه ولا يتعصب له، خصوصا مع وجود العصبية العربية القوية، أوس وخزرج وكل واحد يتعصبون لكبرائهم وأسيادهم وزعمائهم. وهذا الرجل عبد الله بن أبي كان من الزعماء، بل كان يعني يراد تتويجه ملكا على يثرب، الأوس والخزرج كلهم، يعني من مما أعجب به من شخصيته وذكائه وعن حكمته وبعد نظره، وخلاص اعتبروه هذا أحسن واحد يصير عليهم ملك ينهي مرحلة الصراعات ويأخذهم إلى مرحلة جديدة. لكن الله أبدلهم بخير منه، محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة المنافقون كل جمعة، يكثر من قراءتها يوم الجمعة. لماذا؟ أنت تصوروا معي يا الأخوة والأخوات، أن يعني كان المنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مجلس يجتمعون في صلاة الجمعة. يعني لو قلت نريد أن نحشر المنافقين في العهد النبوي، نريد تجمعا يأتي فيه المنافقون نوجه لهم موعظة، كانت صلاة الجمعة، لأنهم ملزمون بحضورها، وإذا ما حضروها، يعني طبعا صلاة الجمعة هذه غير صلاة الفجر والعشاء التي كانوا يعني يستخفون، هذيك في الليل معروف مين اللي جاء ومين اللي ما جاء، في الليل ما كان في كهرباء في الليل. فالجمعة في الظهيرة في النهار في وضوح الشمس، يعني في وضح النهار، فما يمكن. وثم هذه الصلاة يجتمع أهل البلد، تجمع أهل البلد جميعا، فما كانوا يستطيعون التخلف عن صلاة الجمعة. فلنتخيل يا أيها الإخوة والأخوات، ولنعش أجواء أن هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي ومن معه يأتون إلى صلاة الجمعة رغما عنهم، ويقرأ النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا في صلاة الجمعة سورة المنافقون والجمعة، يعني يسمع هذا المنافق بهدلة وتوبيخ وفضح ومتوالي عليه قصف رباني بالوحي على أذنيه، كيف تكون نفسية هذا المنافق؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة يقرأ بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، رواه أبو داود وجاء بمعنى في صحيح مسلم. وقال العلماء والحكمة في قراءة الجمعة اشتماله على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث على التوكل وذكر الله. قراءة سورة المنافقون لتوبيخ حاضريها منهم من المنافقين ولتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد، لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها صلاة الجمعة، مع عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن سلول وترفقه به، إلا أنه لما وصل أذاه إلى أهل البيت النبوي اشتد عليه الصلاة والسلام وطلب من قوم الأخذ على يديه. فقد حاك عبد الله بن أبي والمنافقون في الغزوة غزوة بني المصطلق حادثة الإفك، بعد أن فشل كيده في المحاولة الأولى لإثارة النعرة الجاهلية، حاول المحاولة الجديدة وتولى كبر هذا الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. وقال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. بالمناسبة غزوة بني المصطلق كان فيها مؤامرات منافقين ضخمة ومكثفة، مكثفة كانت في هذه الغزوة، غير اللي في غزوة أحد، غير اللي في غزوة الخندق، غير في بني المصطلق حفلت يعني كوكبة النفاق هذه المجموعة النفاقية حاولت في غزوة بني المصطلق أن تلعب على عدة أشياء وأن تعمل يعني مؤامرات، وكان عندهم سبحان الله العظيم من الجلد في النفاق وفي التآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم العجب. وحصل فيها اختراع قصة الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هو الذي بدأه، وهو الذي صال فيه وجاله، وهو الذي وزعه ونشره، وكل من كان معه على شاكلته في الخبث والنفاق يردد ويذيع وينشر حتى انتشر الكلام في المدينة وتنوقل، وتأثر بعض المؤمنين بهذا. فلما بلغ الأمر مبلغه من الحرج والضيق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وشاور في أمر عائشة وتأكد وتثبت زيادة ومع ما يعرفه عنها، قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فكلم الصحابة قال: من يعذرني؟ من يعني من ينصرني؟ العذير هو الناصر في اللغة، العذير الناصر. من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي؟ بلغ أذاه في أهلي، وصل أذية إلى داخل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا، يعني المنافقون ذكروا صفوان ابن المعطل رضي الله عنه، اتهموه مع عائشة: وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ، أخذته الحمية في الله، قال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس قبيلة سعد ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه بأمرك. فثار الحيان الأوس والخزرج وناظ بعضهم إلى بعض، وصار في فتنة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام وخفضه وسكت. المنافقون كانوا يحاولون دائما زرع الفتنة في المجتمع المسلم، أي يعملوا أي شيء يؤدي إلى يعني التفريق، بلبلة، إثارة، رجوع ثلث الجيش يثيرون العصبيات وسمعة أهل الصلاح والإيمان، منع التضييق الاقتصادي، يعني كل ما، حتى أن هناك مؤامرة على النبي صلى الله عليه وسلم لقتله تولاها المنافقون. لعله إذا صار عندنا وقت نتعرف ما هي محاولة الاغتيال التي كان المنافقون يريدون أن ينزلوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أفشل الله خطتهم. أخونا طالب من العراق، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شباب شيخ،
هياك الله.
شيخ، عندي أريد تفتينا في اسمها فترة رمضان.
نعم.
عندنا هنا بالعراق الناس كلها الفقراء موجودة عندهم مثل ما يقول التمن والقمح والطحين والسمن، كلها عندها موجودة، يعني احنا نودينهم هذا المواد مثل ما تقول عشان رسول الله نودينهم المواد، فما يقول لك انا اريد اموال، هل يجوز ان نعطيهم فلوس يعني بدلا من الطعام؟
التمن يعني رز ولا لا يا طالب؟
ايه وياك. نعم شيخي، التمن الرز، يعني احنا بالعراق نسميه
تمن
يعني.
اي واضح، يعني الان انتم لو اعطيتموهم لو اعطيتموهم رزا ما يقبلونه؟
ايه يقول لك انا محتاج اموال، انا اطفالي عندي اريد اشتري منهم ملابس او الدين علي. طيب. يقول الفلوس احسن من الطعام، عندي طعام بلدتي، يقول عندي طعام. طيب. يجوز انطي اموال يعني فلوس بدل الطعام يعني؟
طيب خير ان شاء الله. في شيء ثاني يا طالب؟ طيب اخونا عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتابكم الله وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.
حياك الله.
السؤال الاول: كيف يشكر المؤمن نعم الله الكثيره واركان الشكر؟ السؤال الثاني: امل توجيه النصيحه للتجار الذين عادوا إلى شراء المنتجات الدنماركية بعد أن كانوا قاطعوها، وأيضا نصيحة للتجار الذين يعلنون في قنوات تبث أشياء تخالف الإسلام. السؤال الثالث أعمل توجيه نصيحة للقنوات التي تبث أفلام ومسلسلات تخالف الإسلام ومحرمة، وأيضا نصيحة لمن يشاهد هذه القنوات. آخر سؤال، الله يبيض وجهك ويرفع قدرك والمؤمنين والمؤمنات في الجنة والدنيا، كيف يحاسب المسلم نفسه؟
طيب جزاك الله خير يا أخي، أثابك الله على هذه النقاط الطيبة. أختنا فاطمة من الجزائر، تفضلي.
نعم، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، نحن هنا في الجزائر ندفع زكاة الفطر نقدا، ما حكم الشرع في ذلك؟
طيب.
والسؤال الثاني، تفسير الآية، ما معنى الآية 57 من سورة مريم، وبعد بسم الله الرحمن الرحيم ورفعناه مكانا عليا؟ لم أفهم ما معناه مكانا عليا.
تسمعين الجواب إن شاء الله. تسمعين الجواب عن لحظة، تسمعين الجواب عن إخراج زكاة الفطر نقدا، وتسمعين الجواب عن رفعناه مكان عليا. الثالث،
لا، السؤال الثالث، دائما في تفسير القرآن الكريم، ما أطلب منكم يا سماحة الشيخ أن تفسر لنا معنى الآية 129 من سورة الأعراف، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فمن فضلكم يا شيخ أن تفسروا لنا ما معنى تغشاها فحملت حملا خفيفا.
تسمعين
هذه الآية،
تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب أبو عبد الله، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
شيخ، أنا عندنا بيت، الوالد متوفى، عندنا بيت كان له أجار 1600 ريال، وعندي سنتين من أخواتي متزوجات، واحدة شقيقة واحدة غير شقيقة، فكنا نأخذ 1600 نصرفها على البيت، نعطيها الوالدة تصرف على البيت، وما تعطي أخواتي أي مبلغ، فما أدري هل لهم حق أو شيء؟
إيه، بس عندنا جوابنا على هذا السؤال يا أخي، ذكرنا أنه لهما حق. لا. لهما لا حق.
ما جاوبنا يا شيخ طال عمرك، لأنه انقطع، كان الرسالة ذاك اليوم في تشويش وقطعت الخط.
طيب.
أنا متابع أمس، ما داول يوم ما عدته.
طيب.
فلما أسمع الجواب.
طيب، إذا بس حتى ما يصير أي طارئ، لهما نصيب بمقدار الميراث، فإذا تنازلتا عن طيب نفس ورضا فلا حرج، وإذا طالبتا فلا بد من إعطائهما نصيبهما. طيب، أخونا إبراهيم المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا سيدي أخو الأخ عندي.
نعم يا إبراهيم.
جزاك الله خير يا شيخ. عندي أخ سيدي تزوج، خرج ساكن معانا، ومن عنده ساكن معانا خرج تزوج بدون إذن والدية، دخل على المرأة.
إبراهيم يا أخي، إبراهيم وطي صوت التلفزيون عشان أسمعك بشكل واضح.
نعم يا شيخ، أخ شيخ.
أيوة، أكتب صوت التلفزيون. أعد السؤال الآن.
نعم سيدي، عندي أخ ديالي تزوج ساكن معانا وخرج دخل على المرأة بدون شاور والدية، تزوج ما شاورش والدية، من بعد ذلك والدية سقطوا خبار بين هو تزوج، هما ما بغاوش والدية ذيك المرة، وما بغاوش حتى هما كيديو كيديروا مشاكل في الدار وهذا، وقالوا لي والدية ما تزوجش بهذيك المرة، حنا ما بغيناش هذيك المرة تزوج بدون تشاور، ما الحكم على ذلك؟
طيب.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله يا أخي. أخونا عثمان من الجزائر، تفضل يا عثمان.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
الله يحييك.
سبق سألتك عن طلاق قبل الحلقة، قبل البارحة، هل يحصل الطلاق أثناء الغضب الشديد،
أثناء الدورة الشهرية؟
نعم.
هل يحصل الطلاق إيش؟
في الغضب الشديد.
طيب أيضا معنا أخونا عبد الله. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
لدي سؤال.
تفضل.
هل يجوز الزواج من عند أولاد المتعة؟ لأن على ما نسمع بأن أولاد المتعة هم أولاد الزنا. نرجو منك أن تفسر لنا هذه المشكلة.
خير إن شاء الله.
وشكرا.
تسمع الجواب إن شاء الله. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهبا لغزوة تبوك وقتال الروم خارج جزيرة العرب، وكانت هذه الغزوة خارج أول غزوة خارج جزيرة العرب في شهر رجب سنة 9 من الهجرة. هذه كانت دخول في الشام، أول خروج نبوي في عهد النبوة طبعا، لأنه خرج إلى الشام تاجرا أو خرج في تجارة خديجة من قبل، وخرج وهو صغير مع عمه. هذا الخروج الآن خروج غزو. النبي عليه الصلاة والسلام يحب الشام، وذهب للشام عدة مرات، ذهب وهو صغير، وذهب في تجارة خديجة، وذهب الآن في غزوة تبوك. وغزوة مؤتة أيضا كانت المسلمين إلى الشام. الشام كانت أول مكان بعد جزيرة العرب يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه بنفسه. ويكفي الشام منقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها في الإسراء ليصلي في بيت المقدس ويؤم الأنبياء، وخرج إليها مجاهدا في غزوة تبوك وأرسل أصحابه لذلك. هذا كان في وقت جدب وطابة الثمار، وهناك حر وظلال، فكان الخروج صعبا على النفوس، والنبي عليه الصلاة والسلام بين قصده في هذا الخروج. سنعود لإكمال القصة معنا أخونا رداد. تفضل يا رداد من العراق. نعم تفضل يا رداد.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
شلونك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
شيخ أنا السائق، وهسه ما عندي إجازة. اللي جاي هسه بالعراق ماكو، يعني لازم من أقدم على الإجازة طلع إجازة يطول سنة تقريبا على ما يطلع اسمي، ويعني يصير أقدر أمطي فلوس أطلع إجازة ورا يعني من أشتغل هذا يعني أطلع يعني على اسمه يعني يسمونه يعني ايش على مود الحلال الحرام يطلع فلوس يعني.
لحظة، انت بتبغى الاجازة علشان ايش يا اخي؟ يا رداد.
ألو.
رداد.
نعم شيخ.
انت تبغى الاجازة؟
نعم شيخ اسمعت.
ايوه، ليش تبغى الاجازة؟ لاي شيء؟
هو يعني اجازة مال السوق، مال السوق يعني مال السياقة.
ها قصدك يعني تبغى تصريح او اجازة قيادة سيارة؟
اي نعم شيخ.
وانت تجيد القيادة؟
اريد اجازة، واذا قدم على الاجازة يطول ورا السنة يلا يطلع اسمي.
طيب
واني ما اقدر يعني الا اطلع اجازة.
طيب.
وما اقدر اقول بالبيت امي اني اشتغل عامل بكتف، ما اقدر تعبان الا اني اشتغل سائق.
طيب.
يعني اقدر اطلع اعطي فلوس و يعني اطلع.
طيب واضح. أختنا أم رحمة، تفضلي يا أم رحمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
بارك الله فيك سيد الشيخ.
تفضلي.
أريد عندي 3 أسئلة. أما السؤال الأول، فما هو حكم الارتداء القفازين لقراءة القرآن من المصحف أثناء فترة الحيض والنفاس؟
نعم.
أما السؤال الثاني فهو عن الأسباب التي تساعد على الخشوع في الصلاة وعدم السهو.
طيب.
وسؤالي الثالث وهو حكم اقتناء ألعاب أطفال التي هي عبارة عن مجسمات من ذوات الأرواح لدمى وحيوانات وكذا.
تسمعين الجواب.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
حياكم الله. عبد الإله تفضل يا أخي.
كيف حالكم؟
الحمد لله.
أود أن أسأل عن الكحة.
تفضل يا عبد الإله.
أود أن أسأل عن الرق الذي يخرج بعد الكحة إلى الفم، هل يفطر؟
تسأل عن ماذا؟
الريق الذي يخرج بعد الكحة.
الريق الذي يخرج بعد الكحة.
إلى الفم، إذا وصل إلى الفم وابتلأته هل يكون عليه شيء؟
طيب طيب رمضان؟ طيب طيب.
والسؤال الثاني،
نعم،
هل في صلاة الجهرية بالنسبة للمنفرد هل يظهر بالبسم الله والتأمين بعد الفاتحة أم لا؟
طيب، هل يقرأ الفاتحة أم لا؟
لا، هل يظهر بالبسم الله؟
هل يجهر بالبسم الله؟
في صلاة الجهرية والتأمين بعد قراءة الفاتحة.
هل المنفرد في الصلاة الجهرية هل يجهر بالبسم الله والتأمين أم لا؟
شكرا الله خير يا شيخ،
تسمع الجواب إن شاء الله، حياك الله.
شكرا
الله، حياك الله. أخونا مصطفى من المغرب أيضا، ما شاء الله على أهل المغرب.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أريد أن أسأل عن السوار.
أيوة،
عندما رسول صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل الذي سيعطي سوار كسرة،
أيوة،
هذا حكم السوار هل هو جائز أم غير جائز؟
طيب أنت، طيب أنت يعني تسأل الآن عن إشكال، الإشكال الإشكال في لبس الصحابي للسوارين. تسمع تسمع الجواب إن شاء الله. طيب، سؤال جيد. أخونا سعد من العراق، تفضل.
بس أقول لهم شخص مش نعمل معه، إحنا عند صاحبنا الأخبعنا الأهلي
سعد،
شخص كان يصلي وشديد الكفر يسد الرسول، هل عمل معه جائز؟ ممكن أخلي الجامعة عبر المحافظ.
لحظة يا سعد، ترى أنا لا أسمعك جيدا، تعيد السؤال.
شخص نعمل مع شخص كان يصلي،
نعم،
ويسد الرسول وشديد الكفر.
أيوة، رجل شديد الكفر،
شديد الكفر يسد الرسول،
يعني هل يجوز ايش الصلاة وراه؟ يعني
لا، نعمل معه عند نعمل معه.
ماذا نعمل معه؟ ماذا نعمل معه؟ اي طيب طيب، ماذا نعمل معه؟
ثاني عام نعمل
له. طيب طيب طيب، خير ان شاء الله. نحن ننتقل من المغرب الى المشرق، يعني من المغرب الى العراق في مكالمات متتالية. يعني اختنا شيماء، تفضلي. نعم يا شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤال لزحمانيك.
تفضلي.
شيخنا عندي أحد أخوتي عسكري، ويعني داوم ويا أمر كبير، هو الحماية إله، يعني هذا الأمر مي يعني يخليهم يداومون دائما، يعني على طول يطلعهم من الدوام لهم شغلات البيت والأهل بيته، فهم يعني أخويا يجيب ويا مواد غذائية من المعسكر يجيب لنا إياها، لأن يستقطعون مرات 150 من هذه المواد الغذائية حتى يعني يأكلون هناك أكلهم وشربهم. فهو يقول أني يعني مدى يعني مدى رح نبقى هناك بالمعسكر، لأن الأمر دائما يطلعهم، يقول يعني هذه حصتي فيأخذها، يقول لأن الضباط البقية كلهم يأخذوها وما يبقون إياها زين، فاحنا نقول يعني خاف حرام هذه، لان يعني ياخذها يجيبها للبيت.
طيب طيب، خير ان شاء الله، خير، الله يحييكم. كان المنافقون يستأذنون في عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذرون بأعذار واهية، ومنهم عبد الله بن أبي سلول والجد بن قيس، وقال قوم من المنافقين لا تنفروا في الحر، وقد فضحهم الله عز وجل وقال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، لما صار الجهاد في وقت حر وإلى بلد بعيدة لا يريدون غنيمة سهلة، يريدون عدوا يعني ضعيفا، يريدون سفرا قصيرا، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم بهذا النفاق والأيمان الكاذبة والله يعلم إنهم لكاذبون. يعني لو كان خروجهم لطلب منفعة دنيوية سهلة التناول وسفرا قصيدا سهلا قريبا لاتبعوك، ولكن طالت المسافة فتثاقلوا. ويهلكون أنفسهم بالقعود عن الجهاد والكذب. وهذا التوبيخ للمنافقين نتيجة الجراء الأعذار الكاذبة كان عليه الصلاة والسلام بصدر رحب وتعامل يعني بحلمه كان يقبل أعذارهم. الله عز وجل عاتب نبيه بعد مدة قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا سامحك وغفر لك مما أجريت عليهم من العذر في التخلف حتى تمتحنهم، ينبغي عليك أن تمتحنهم لتعلم الصادق من الكاذب وتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك. فكأنه يقول له هل لا تركتهم لما استأذنوا فلم تأذن لتعلم الصادق من الكاذب، لأنهم كانوا مصرين على القعود وحتى لو ما أذنت لهم. وقال تعالى وإنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. من هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف ويعتذر بعذر آخر عجيب ويقول أذن لي في التخلف ولا تفتني في الخروج، فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر. الله أكبر، الآن يعني هو الآن يسأل، الآن خايف على نفسه من الفتنة وخايف على نفسه من نساء بني الأصفر في الشام، هذا الجد بن قيس اللعاب الكذاب. وقد جاء عند الطبري عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للجد بن قيس يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال أو تأذن لي يا رسول الله فإني رجل أحب النساء وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن. شو الحجة السخيفة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه خلاص قد أذنت لك اجلس يعني. فعند ذلك أنزل الله ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن الجهاد وعن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إنقاذا لنفسه، هذا هو الفتنة الحقيقية، هذه الداهية الدهياء. وكان الرجل هذا من بني سلمة يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبين لبني سلمة حقيقة. قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس، على أن نبخله يعني هو كبيرنا لكن في مشكلة في سلبية البخل. قال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوى من البخل، يعني أي عيب أقبح من هذا، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وعمرو كان يعترض على أصنام في الجاهلية، عمرو كان يولم على النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو من المسارعين للإسلام، هكذا بين لهم. إذن طيب نقف مع فاصل قصير ثم نعود للإتمام والإجابة على إجابة أسئلتكم إن شاء الله.
مجموعة ذات، إعلانات تلفزيونية، كليبات هادفة، توثيق قيمي. برامج حوارية، حملات إعلامية تفاعلية، أعمال درامية وتلفزيونية، أفلام وثائقية وسينمائية. مجموعة زاد، إنتاج إعلامي هادف.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة وحاول المنافقون اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم خرج معه في غزوة تبوك وبعضهم جلس مثل جد بن قيس، وكان هناك 15 رجل تعاهدوا على طريقة الاغتيال. النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه في تبوك سيمر على عقبة مرتفع في جبل، طريق ضيق في مرتفع يعني تحت هاوية، فتآمروا على أن يأتوا من الخلف أو أن يأتوا من جهة من الجهة يدفعوه عن راحلته إلى الوادي بحيث يهوي فيموت في هذه الهاوية. وكان الوقت المتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام يمر من تلك العقبة بالليل، وهذه مؤامرة ونادر من يعرف عنها. عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أصدر أمرا واضحا أنه هو سيسلك العقبة، لا أحد يسلك العقبة لأنه خطر. العقبة طريق وعر في الجبل مرتفع، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يقود حذيفة ويسوق به عمار، كان معه عليه الصلاة والسلام هو على ناقته وعلى دابته، حذيفة في الأمام وعمار وراء، فالقود من أمام والسوق من خلف. إذ ملثمون متلثمون على الرواحل، غشوا عمارا من الخلف، جاءوا من وراء وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم. عمار لما فوجئ بهذا أقبل يضرب وجوه الرواحل، لأن الضرب وجه الراحلة يؤدي إلى أن تروح يمين أو يسار، يعني يشتت هؤلاء القادمين، يشتتهم. فحاول عمار ما بوسعه، وكان موقفا بطوليا من عمار رضي الله عنه، أنه جعل يضرب وجوه الرواحل حتى يشتت هؤلاء الذين غشوا النبي عليه الصلاة والسلام ليلقوه من فوق راحلته إلى الهاوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة، قال له: قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كفى وحسبك. فلما نزل ورجع عمار قال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ قال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. الراحلة أعرفها، حفظت أشكال الرواحل، لكن القوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة. لماذا؟ قال: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال ما أحد يطلع العقبة، وما علمنا ما أراد القوم، يعني الاثنى عشر الباقين، أنه عندهم خطة، ما كنا نعرف أنه في خطة اغتيال. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رواه أحمد في المسند، وقال هيثم رجال وجار الصحيح، وقال محققون المسند إسناده قوي. أصل القصة في مسلم. في آية نزلت في هذا، وهي قول الله تعالى: وهموا بما لم ينالوا. المنافقون حطوا خطة الاغتيال ونفذوها، لكن فشلت وخيبهم الله، وهموا بما لم ينالوا. هذه إذن قصة العقبة في غزوة تبوك، غير عقبة طبعا التي كانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية التي كانت في منى أو في مكة في الموسم لما جاء الأنصار. هؤلاء مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لا يطلع العقبة أحد، لا يطلع العقبة أحد، لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام اعترضوا له وهم ملثمون وأرادوا به ذلك السوء، فخيبهم الله عز وجل. توعد النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء المتلثمين. فعن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة. رواه مسلم. 8 من 12 سيصابون بمرض. ما هو هذا المرض؟ يدفع شرهم الدبيلة، خراج عظيم، خراج كبير الدبيلة. وقد فسر حذيفة بقوله: سراج من النار، يعني خراج يسوي حرارة شديدة، يخرج يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، يعني ورم خبيث حار في أكتافهم يترك حرارة شديدة تلهب الصدر كأنه سراج من نار أو شعلة مصباح. هذا من انتقام الله من هؤلاء في الدنيا، هذا هلاء إهلاكهم في الدنيا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء هؤلاء الاثني عشر منافقا، ولم يخبر أحدا غيره أبدا. ففي غزوة تبوك كما يقول شيخ الإسلام، لما خرج هؤلاء وهموا بقتله وحل حزام الدابة ليقع عنه في الوادي، ليقع عنها في الوادي، وأتاه الوحي وعرفه بأسمائهم، فأسر إلى حذيفة بأسمائهم، ولذلك يقال لحذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. ولذلك كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى له بأسماء المنافقين 12. وعن عروة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تبوك ونزل عن راحلته فأوحى إليه فأوحي إليه وراحلته باركة، فقامت تجر زمامها حتى لقيها حذيفة فأخذ بزمامها فاقتاد حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إفشالا للخطة نزل عن الدابة، نزل على الأرض وهرب أولئك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة فإني أسر إليك أمرا فلا تذكرنه، إني قد نهيت أن أصلي على فلان وفلان، عدد له 12 منافق جميعا. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر بن الخطاب طبعا وهو كان حامل لواء منع الصلاة عن المنافقين من أيام النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن بموافقته، كان عمر رضي الله عنه في خلافته، إذا مات رجل يشتبه أنه من الرهط هؤلاء، عنده اشتباه، وعمر أصلا محدث وملهم وعنده فراسة، يأخذ بيد حذيفة للصلاة، فإن مشى معه حذيفة صلاة الجنازة صلى عمر عليها، وإن انتزع حذيفة يده وأبى أن يمشي مع عمر انصرف عمر وقال أنتوا صلوا، ما كان يصلي على تلك الجنازة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بأسماء 12 منافقا وليس كل المنافقين في عهده، وإنما 12 هؤلاء، وكان لهم شأن عظيم، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفهم، ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وهذا كان من عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. أخونا سليمان تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال طيبين؟
حياك الله يا أخي.
أنا سألتك يا شيخ من قبل عن امرأة فقيرة أرملة مصابة بالسكر ولم تصم أكثر من 5 رمضانات، يعني مر عليها 5 رمضانات ولم تصم، والمرض مزمن معها، وهي أيضا لا تستطيع الصوم لهذا المرض ولا تستطيع الإطعام لفقرها، فماذا عليها يا شيخ؟
طب أجبنا وقلنا يا أخي الكريم يمكن هذا في الحلقة التي انقطعت، إنه ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، لأنها فقيرة لا تستطيع الإطعام ولا تستطيع القضاء، فإذا أيسرت يوما من الدهر وما يجب عليها الاستدانة، إذا أيسرت يوما من الدهر أخرجت الفدية عن الرمضانات التي ما صامتها.
طيب السؤال الثاني إذا تكرمت يا شيخ.
تفضل.
إعطاء زكاة الفطر الجمعية الخيرية ثم هي تتصدق للمساكين.
الجمعية الخيرية إيش؟
إعطاء زكاة الفطر الجمعية الخيرية وهي يعني دورها توصلها المساكين.
طيب. أخونا أحمد الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
شيخ سؤال أول ما هو حكم جماعة الدعوة والتبليغ؟
طيب ثاني.
سؤال ثاني لماذا الله سبحانه وتعالى في القرآن قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولم يقل اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله.
طيب نبدأ إذن بالإجابة على الأسئلة لتأخر الوقت. يقول يعني فطرة رمضان وفي ناس عندهم طيب أخونا أحمد تفضل يا أحمد. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
جزاك الله خير. الله يجزيك عنا خير يا شيخ.
إياك.
بقول لحضرتك أنا صيدلي شغال في الصيدلية، فبيجي لي أحيانا بعض الأشخاص بيطلبوا أدوية كحة اللي هي بتنيم او سرنجات انسولين اللي هي بيكون مشتبه بيهم ان هم بيتعاطوها او حاجه زي كده، فبقول لهم هي مش متوفره عندنا وهي بتكون متوفره، فهل هذه بتكون كذبه ولا ايه؟
طيب
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يكرمك يا اخي. اختنا فاطمه تفضل يا فاطمه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ انا قمت بتكفل طفل.
ايوه
قمت بتكفل طفل.
نعم.
وكانت العائلة ضد.
وكانت
العائلة ضد يعني لم يتقبلوا كيف تم تربية الطفل من ابن الزينة.
طيب ما هو السؤال؟
يا شيخ فقاموا بعداوتي يعني لا صلة رحم لا توجد ما بيني وبينهم.
طيب. ما ما هو السؤال يا فاطمة؟
يا شيخ قمت ب يعني بكتابة الطفل بكتاب لا لم أكتب طفل يعني لم أتبناه يعني أدعيه باسم الأب بتاعه يعني اسم بتاعنا يعني ما بيننا يعني في البيت.
نعم.
هل هذا حرام أم حلال؟
طيب.
لكن أوراقه من عند البلدية على حالها.
إيش يعني على حالها؟
يعني لما نتم بتبديل الاسم يعني باقي اسمه على حاله.
باقي اسمه مضاف إلى من؟
إلى اسم أمه. اسم أمه.
إلى اسم أمه.
اسم أمه التي ولدت.
تمام تمام. طيب.
هل عندما أناديه باسمه يعني اسم هل أنا حرام؟
طيب واضح. طيب. إذن لعلنا نكتفي بهذه الأسئلة. فطرة رمضان تؤدى طعاما، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وأنها لا تؤدى نقدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما، وأخرجها هو طعاما، وأخرجها أصحابه طعاما، ولم يخرجوها نقودا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام مثل لنا ماذا نخرج، وقال صاع من بر وشعير وتمر وأقط وزبيب، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. طيب، فإذا قال يا أخي عندنا، قالوا عندنا رز وعندنا طحين وعندنا حليب وعندنا، إذا ما صاروا فقراء يعني، نبحث عن الناس الفقراء اللي ما عندهم طعام. طيب، وفي ولا شك يعني في من يعاني، وما في عنده ناس، ما تعطى زكاة الفطر لمن؟ تعطى للذي تعطى له زكاة المال من الفقراء والمساكين. طيب، كيف نشكر نعم الله الكثيرة؟ أولا نعزوها للمنعم، ما نقول مطرنا بالنجم الفلاني، نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. اثنين، نستعملها في طاعته. ثلاثة، لا نستعملها في معصيته. أربعة، نحمد ونشكر ونثني قولا وفعلا. أربع أشياء في شكر النعمة: العزو للمنعم، حمده وشكره والثناء عليه بها، واستعمالها في طاعته، وعدم استعمالها في معصيته. نصيحة للتجار أن يخففوا عن المسلمين، أن يتصدقوا على المسلمين، أن ييسروا على المسلمين، ما يرفعوا الأسعار استغلالا للمواسم فيشقوا ويضروا بالمسلمين. وكذلك إذا كان في مصلحة شرعية متحققة من مقاطعة جهة معينة قاطعوها لمصلحة المسلمين. أما بالنسبة لأصحاب القنوات فنقول لا تتولوا عمل الشياطين المصفدة، فإذا صفدت شياطين الجن فلا تتولوا أنتم عملهم، ونسأل الله السلامة والعافية. كيف يحاسب المسلم نفسه؟ ماذا ترك من الواجبات وماذا فعل من المحرمات؟ وهذه مسألة مهمة يا أخوان، بعض الناس ما يحاسب نفسه على ترك الواجبات، إذا سوى شيء حرام يحاسب نفسه عليه وينسى أن ترك الواجبات ممكن يكون أعظم، يعني ممكن ترك صلاة أعظم من الزنا، ترك صلاة أعظم من شرب الخمر. فالناس تستشنع الزنا وشرب الخمر لكن ما تستشنع ترك الصلاة أو ترك الصيام أو ترك الزكاة، مع أنه هذه أشنع عند الله، هذه أعظم. فمحاسبة النفس على تركها لفريضة أو فعل حرام وعلى تقصيرها في شكر النعمة وعلى النية، ماذا أردت بحركتي، ماذا أردت بلفظتي، ماذا أردت بقومتي، وهكذا. المحاسبة عن النية مهمة. طيب، حكم اقتلاء لعب الأطفال الدمى المجسمات. طيب سنتحدث، يعني احنا يمكن اخذنا نسينا سؤال اختنا، ايوه رفعناه مكانا عليا. ما معنى رفعناه مكانا عليا؟ هل هو هل المكان المعنوي يعني منزلة، أو أن هناك درجة في الجنة أو مكان عند الله عظيم؟ يحتمل الأمرين ولا مانع منهما جميعا. فرفعناه مكانا عليا معنويا في الدنيا، رفعنا ذكره، ورفعنا كذلك شأنه بين الملائكة وعندي عند الله، وكذلك الرفع الحقيقي إلى السماء لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجد إدريس في السماء الرابعة. فإذا وجد إدريس ودعا ورحب به ودعا له بخير، قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. فالنبي عليه الصلاة والسلام متى قال ورفعناه مكانا؟ استشهد بالآية لما أخبرهم أن إدريس قد رفع، قد وجد إدريس في السماء الرابعة وقال الله ورفعناه مكانا عليا. فإذا هو عند الله بمنزلة عالية حسا ومعنى، يعني حسيا ومعنويا، إدريس عند الله مكانة عالية، نبي الله إدريس، وقل من يتناوله بالذكر، ولم نخبر عنه بالكثير، ولكنه ولكن ورد ذكره في القرآن ورد ذكره في السنة. إدريس عليه السلام، إدريس عليه السلام، ويكفي أنه رحب بنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، تقول أيضا قول الله تعالى في 129 سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة. ما معنى خلقكم من نفس واحدة؟ النفس الواحدة هي آدم عليه السلام. طيب، وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها، فهي منه. ما كانت حواء من الجن، ما كانت حواء من يعني ثقل آخر من الثقل يعني أو من خلق آخر، وإنما كانت من الإنس، وخلقت من آدم ومن ضلع آدم، منه ومنه وله، منه وله ليسكن إليها. طيب، فلما تغشاها يعني وطئها، لكن القرآن في أدب، القرآن يراعي الجانب الحياء والعفة، فألفاظ القرآن في الجماع نلاحظ كيف، فالآن باشروهن فلما تغشاها إن لم تكونوا دخلتم بهن. فإذا الدخول، التغشي، يعني الألفاظ التي وردت في الشرع عن هذا تدل على غاية الأدب وغاية العفة، وهذا أمر عظيم ينبغي مراعاته. طيب، حملت حملا خفيفا. ما معنى حملا خفيفا؟ في أول الحمل، فالمرأة لا تجد للنطفة إذا كان في المرحلة 40 يوم الأولى ما يكون في ألم ولا ثقل. حملت حملا خفيفا، مرحلة نطفة ثم علقة ثم مضغة، فمرت به واستمرت بحمله. فلما أثقلت بحملها وكبر بطنها وتقدمت الشهور، فحينئذ يكون في ذلك من الشفقة على الولد والتطلع لخروجه حيا صحيحا سالما، تتمنى نفس الأبوين، يتمنى الأبوان، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا سويا، ما في عاهة، ما في نقص، ما هو مشوه، خلقة تامة، لنكونن من الشاكرين. فلما أتاهما صالحا على وفق المنى والرجاء جعل له شركاء فيما أتاهما. طبعا هذا خاص بمن يقع في الشرك من الناس، فلا يجوز لا شرك أصغر ولا أكبر، لا ينسبه إلى، لا مثلا من الشرك أن يعبده لغير الله، يقول مثلا عبد الكعبة، عبد علي، عبد الحسين، عبد الرسول، عبد الحارث ونحو ذلك، هذا يدخل في قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. فالذين يسمون أولادهم بالتعبيد لغير الله، عبد الدار، عبد العزة، عبد الحسين، عبد الرسول، عبد الكعبة، عبد هؤلاء، عبد النبي، هذا ينطبق عليهم الآية جعل له شركاء فيما أتاهما، فيقال لهم الله أنعم عليكم بالأولاد صحيحين سليمين، وأنتم تجعلون له ندًا، تجعلون له ندًا، وتعبدون أولادكم في التسمية لغيره. طيب، في انتقال في الآية، مثلا بدأ بآدم وحواء ثم انتقل للمشركين أو لمن يقع في الشرك، نعم هذا انتقال من النوع إلى الجنس، يعني أنه بدأ الله الخلق البشر بآدم وحواء وهكذا يكون إذا تغشها، ثم انتقل الكلام إلى من يشرك من ذرية آدم وحواء ويتطلع للولد الصحيح ثم يفعل ما يفعل. طيب الولد الناتج عن الزنا أو زواج المتعة، هل يحرم تزويجه أو الزواج بها إن كانت أنثى؟ الجواب إذا كان من أهل الدين مستقيم على طاعة وعلى السنة، لا هو على بدعة وشرك وكفر ولا ولا، ومتبرئ فلا ذنب له، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وليس حراما تزويجه أو تزوجها أو تزويجه. هذا بالنسبة لموضوع يعني ما له، لكن إذا كان على دين باطل أو على شرك أو على يعني مذهب الذين يبيحون المتعة فلا خير في تزويجه ولا خير في تزوجها إذا كانت على هذا. لكن لو قال طيب ولد الزنا يجوز نزوجه؟ نعم إذا كان مسلما فالنكاح صحيح وليس عليه من ذنب أبويه شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقد يتزوج بمثله يعني في دار الأيتام واللقطاء وكذلك الدار التي تعتني بهؤلاء، عليها أن تعتني أيضا بتزويجهم إذا بلغوا، إذا بلغوا يكون فيه زواج. طيب يقول السؤال تزوج بدون مشاورة الوالدين، كان عليه أن يرضيهما وكان عليه أن يأخذ رأيهما وكان عليه أن يداريهما، لكن الآن تزوج غير، هل يقال طلق؟ لا، إذا كانت صاحبة دين وخلق ما يقال طلق، إذا كانت صاحبة دين وخلق ما يقال له طلق. وعليه أن يسترضي والديه بكافة الوسائل، أن يسترضي والديه بكافة الوسائل. طيب هل يقع الطلاق أثناء الغضب الشديد؟ الغضب الشديد الذي لا يعي ما يقول ما يقع الطلاق فيه، استصدار رخصة بمال، إذا تعطلت مصالحك تقول أنا سائق وعملي هذا كسبي ما أعرف ما أشتغل إلا سائق، وهؤلاء يعطلونني ظلما، لأنه حبس رخصة سنة يعني يكون ما تطلع رخصة قيادة لواحد إلا بعد سنة، وهذا مسكين سائق وعنده أهل عنده أولاد عنده نفقة واجبة عليه، فهذا ظلم. فإذا ما وجد طريقا يدفع الظلم عن نفسه إلا بدفع المال فالإثم على من أخذ وليس على من دفع، لأنه واضح الآن عطلوا مصلحته وعطلوا نفقته على أهله، ظلم. ما طلع رخصة ما طلع له إلا بعد سنة وهو يحسن أن يقود، يحسن قيادة السيارة، هذا ظلم. ارتداء القفاز القراءة أثناء الحيض والنفاس لا حرج في ذلك. أسباب الخشوع التدبر في معاني الآيات والأذكار وتنويعها كما جاء في السنة، وأن يحضر قلبه يتذكر أن الله فوقه، يستحضر الموت في صلاته، لا يصلي وهو حاقب يعني حابس البول أو الغائط، ولا بحضرة طعام يشتهيه ولا عند زينة تلهيه. يقول بالنسبة لألعاب الأطفال، بالنسبة لألعاب الأطفال هذه الألعاب أنواع بالحقيقة، والألعاب الأطفال المجسمة في خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها لما فيها من الامتهان وتمرين الأطفال على أو البنات على الرعاية، وكانت عائشة لها بنات تلعب بها، وكان يأتي عليه الصلاة والسلام إليها من البنات بمن يلعب معها وكان يقرهن على ذلك. وقال آخرون من أهل العلم إن هذه صور مجسمة، وإنه يشملها لعن المصورين ولعن الصور ومنع الصور المجسمة، والأحوط أن لا تكون فيها، لا يكون فيها معالم الوجه، يعني ما يكون فيها عينان ولا أنف ولا فم ولا، وإنما تكون على الهيئة العامة، يعني جسم أطراف، جسم وأطراف، وفي ألعاب من الصوف والقطن على هذا. الريق الذي يخرج من الكحة إذا كان بلغم أخرجه لا تبتلعه، رغما عنك ما عليك شيء. المنفرد هل يجهر بآمين؟ نعم. ولا الضالين آمين، نعم. ويجهر بالبسملة يسر بها أحسن. السوار الصحابي لم يلبس السوارين، وإنما وعده النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائهما، والمقصود وهذا والمقصود باللبس الإعطاء. ممكن بعد ذلك يعطيها لزوجته، يعطيها لمن شاء. وقال بعضهم إن صحابي هذا مستثنى من الحكم، مستثنى، الرجل ما يجوز يلبس يعني الذهب والفضة، فإذا ألبسها تلك المرة بعد ذلك خلعت، وإنه مستثنى من الحكم. وقال بعض العلماء ليس المقصود اللباس، المقصود الأخذ، إنه تكون عنده في يده، يعني يقبضها، يعني يستلمها. شديد الكفر ماذا نعمل معه؟ فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم الهجر إذا ما في فائدة نهجره. يقول عسكري يعطى ما أشياء وهو طيب، ما يعطى مقابل الخصم الذي يخصم منه لا مانع، ما يعطى لا مانع، لأنهم خصموا منه مقابل إعطاء أشياء، أما زيادة على ذلك ما يأخذ ويتورع عنه. طيب، زكاة الفطر جمعيات خيرية إذا كانت موثوقة. جماعة الدعوة والتبليغ حسب حالهم في كل مكان، فإذا كانوا من أهل التوحيد نثني عليهم ونوصيهم بالعقيدة الصحيحة والتوحيد، ونوصيهم بالأحكام والعلم الشرعي. طيب، شغال في الصيدلية عليك بالتورية يا أخي، ممكن تقول مثلا انقطع، والله انقطع عنا، وفعلا سبق انقطع عنكم مثلا، أو أنه تقول والله هذا ممنوع، وتقصد يعني ممنوع شرعا أن أعطيكم لأنكم من المدمنين، تكفلت بطفلة، المهم أن لا تنسب إلى غير أبيها، وإذا كان غير معروف إلى أمها كما هو موجود، وقال الله ادعوهم لأبائهم، فلا يجوز أن تنسب إلى غير أبيها إذا كان معروفا، أو إلى أمها إذا كانت والعياذ بالله من الزنا، فإنها تنسب إلى الأم، أو يخترع اسم، مثلا يقال فلانة بنت عبد الله، بنت ابن عبد الرحمن، مثلا يقال هذه فلانة بنت عبد الله بن عبد الرحمن، مثلا يجعل اسم يعني صحيح، عبد الله عبد الرحمن، كل الناس ما بين عبد الله وعبد الرحمن. فاسألوا أهل الذكر هم أهل العلم، ولكن لأنهم يذكرون الله ويذكرون شرعه، فيعرفونه بذكره اللساني والقلبي، ويعرفون شرعه، والله سمى العلم ذكرى، علم ذكرى، وينبه بهذا على أن أهل العلم ينبغي أن يكونون من أهل ذكر الله، ما هو علماء سوء، لا، أهل ذكر حقيقة. ليلة القدر نتحدث عنها إن شاء الله مستقبلا. نوبة غثيان شديدة استمرت طوال اليوم، اضطر الإفطار، عليك القضاء فقط. إشراك العبادات في الصوم لا، ما يصلح مع رمضان، ما يشرك معه فدية ولا كفارة. إذا أخذ عمره يجلس بمكة لا مانع، والنظر في التشهد إلى الأصبع، تقبيل القرآن لم يثبت. سوف نذكر إن شاء الله بقية الإجابات في الحلقة القادمة لإخواننا الذين سألوا عن طريق الشبكة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسع الجميع عدالة الإسلام، والكل تحت ظواهر الأحكام، فشهادة التوحيد عصمة أهلها، أكرم بها من حرمة وذمام، فاحذر أذية من علمت موحدا.
لو في اتصال تقول له فلان من المنطقة الفلانية، فلان بس بتوع دول احس كده ان هم
رغم فداحة الاجرام، لو كان عاقب واحدا لتلقفات، ولهولته وسائل الاعلام، ولصور الفرد الوحيد كأنه أمم أبيدت في النهار الدامي. أما إذا قتل الألوف وشردوا منا فذلك تحت جنح ظلامي من جاء معتذرا تقبل عذره ومبادرا بالعفو دون ملامي يكل السريرة للعليم بسره يجري عليه ظواهر الأحكام لكنه يبدي قبيح صفاتهم من غير تعين ولا إلزام كي لا يصدق مكرهم واخداعهم أحد فينجو منهم بسلام لا يمنحون سيادة ومكانة ليسوا بأهل الرفع والإكرام.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.